إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب وجوب الدخول في الإسلام وترك ما سواه من كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقال المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. هذا هو الواجب، الواجب على المسلم الدخول في الإسلام كله، يعني الأخذ بجميع الإسلام وليس بعضه. ولذا أورد بعد ذلك الآية: أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني يجب على أهل الإسلام أن يدخلوا فيه كله ويقبلوه جميعا، ولا يفرقون في الطاعة بين أمر وأمر أو حكم وحكم، سواء كان الأحكام الغيبية التي أخبرت بها النصوص أو العلمية، فيجب يعني فعل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقبول جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كافة، وترك كل ما سواه. فالله عز وجل أمر المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام، وأن يأخذوا جميع ما جاء به الإسلام، وأن لا يردوا شيئا منه، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني هذا الدين الذي هو الإسلام ظاهر على الأديان كلها مما جاء في الأخبار والعقائد، فما جاء من الأخبار من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من العقائد وما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، أو يتعلق بالأحكام الكونية أو الشرعية أو الأوامر أو النواهي، كل ذلك يجب الأخذ بجميعه ولا يترك شيء منه، بل يجب قبول ذلك. فلذا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو الإسلام، والعرب يعني تعرف ذلك، ف السلم هو الاستسلام، وهذا بخلاف السلم الذي هو الموادعة والمهادنة، بل المقصود به هنا هو الاستسلام. السلم الذي هو الاستسلام، يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. ولذلك أكثر أهل العلم وأكثر المفسرين على أن السلم المذكور في الآية هو الإسلام، وقيل هو الطاعة، يعني طاعة الله وطاعة رسوله. والله عز وجل أمر فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قيل إن المنادى به أهل الكتاب ليدخلوا في الإسلام، وقيل إن المنادى به أهل الإسلام، وهذا هو الأرجح، أن المنادى به هنا هم أهل الإسلام، يعني أمروا بأن يأخذوا بجميع ما جاء به هذا الدين. ولذلك قال: ادخلوا في السلم كافة. كافة قيل أنه حال من الداخلين، والأظهر أنه حال من الإسلام، أي خذوا بجميع الإسلام، خذوا بجميع الإسلام. فهذا خطاب للمؤمنين بأن يأخذوا جميع شرائع الإسلام وجميع ما جاء به الإسلام، أن يقبلوه كافة ولا يفرقوا بين أمر وأمر وشيء وشيء، بل كل ما جاء به الإسلام يجب قبوله ولا يجوز رد شيء منه. فيعني المقصود أن أهل الإسلام يجب عليهم أن يقبلوا الإسلام وأن يأخذوا بجميع شرائع الإسلام، فيكون هذا خطاب للمؤمنين. وقد ذكر العلماء أن ما جاء فيه من القرآن بأمر الناس بالإيمان أو بالإسلام أو بما أمروا به، فإنهم إن لم يدخلوا فيه في هذا المأمور فالواجب أن يدخلوا فيه، وإن دخلوا فيه بنقص فالواجب أن يتجنبوا النقص، وإن كانوا قد دخلوا فيه على التمام فإن الواجب عليهم أن يثبتوا ويستمروا. فيكون ما خطب به المؤمنون وما نودي به المؤمنون وأهل الإسلام لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة: إما أن المخاطب ما دخل في هذا الدين أو ما دخل في هذا الأمر أو ما فعل المأمور فالواجب عليه أن يفعل، أو أنه فعل لكن على نقص فالواجب عليه أن يتجنب النقص، أو أنه فعل على التمام على الوجه المأمور به، فهنا الأمر يكون إيش؟ للثبات والاستمرار. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أتقل الناس وأخشى الناس ومع ذلك أمر بالتقوى. فيكون هذا مما ذكره العلماء فيما يتعلق بمثل هذا، أن الخطاب مقصود به الأخذ بهذا الدين، الأخذ بهذا الدين والدخول في هذا الدين وعدم ترك شيء مما جاء به الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
يعني بعد ما أمر الله عز وجل بالدخول في السلم كافة قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا دليل على قول المصنف في الترجمة: وترك ما سواه. وترك ما سواه يعني ترك ما سوى الإسلام، يجب الدخول في الإسلام كما جاء في ترجمة المصنف وترك ما سواه، فما سوى الإسلام يجب تركه. فلذلك قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهذا ما يستقيم، لأن أصل الإيمان هو الكفر بالطاغوت، وهؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به. فمن رضي بحكم الطاغوت أو تحاكم إلى أهل الطاغوت راضيا بذلك فلا شك أنه ينفع عنه الإيمان، ينفع عنه الإيمان، لأنه يجب أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلذلك قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ويزعمون، الزعم يكون في الدعوة الكاذبة أو الدعوة التي تنزل منزلة الكذب، الدعوة التي تنزل منزلة الكذب، أو قد تكون في الدعوة المجردة مثل ما قال للأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال لنا رسولك أنك قلت كذا وكذا، يزعم أنك قلت وكذا. فهنا الله عز وجل يقول: الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. مقتضى هذا الإيمان أن يبتعدوا كل البعد عما يخالف الإسلام، فكيف يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهم يزعمون الإيمان؟ هذا ما يستقيم، هذا ما يستقيم. فمجرد الإرادة يريدون، فكيف إذا فعلوا؟ فمجرد الإرادة يكونون على هذا الخطر العظيم، فكيف إذا كان فعلوا ذلك؟ والمقصود هنا في هذا الباب النهي عن مشابهة هؤلاء الذين يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والواجب هو الأخذ بالكتاب والسنة والأخذ بما جاء في الإسلام وترك ما سواه. ثم قال بعد ذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من المفسرين من حملها على أهل الكتاب اليهود والنصارى، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني من المفسرين من حمل على أن المقصود بها اليهود والنصارى، يعني أنت بريء منك وهم براء، وأنت بريء منهم وهم بريئون منك. ومن المفسرين من قال هم أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة، وهذا في حديث إن صح حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم أهل الأهواء والبدع. وهناك من ذكر من أهل التفسير أن المقصود بهم الخوارج، أنهم الخوارج. ابن كثير في التفسير قال الظاهر أنه يشمل الجميع، يشمل الجميع أهل الكتاب وأهل الأهواء والخوارج، ويعني يشمل الجميع، وهذا صحيح لأن الآية عامة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وإذا كانت عامة فإنها تشمل كل ما يدخل تحت هذا المعنى إلا بمخصص، إلا بمخصص. وأكثر أهل البدع، أهل البدع إنما جاءت من اليهود والنصارى والمجوس، اليهود والنصارى والملل الكافرة، يعني أهل الأهواء أصل بدعهم إنما جاء من اليهود والنصارى، فإنهم قد تأثروا به، فإن جهما قد تأثر بالطائفة اللي تسمى السمنية، طائفة اسمها السمنية، تأثر بهم في عقائده الفاسدة، ومعبد الجهني أخذ مسألة القدر من سوسن اليهودي، وابن سبا اليهودي هو شيخ الطريقتين أو شيخ الفرقتين الضالتين، طريقة فرقة الخوارج وفرقة الروافض، فإنه شيخهم. فإن الخوارج أخذوا منه مقولته المشهورة أظهر الطعن في أمرائكم وعلمائكم تنقاد لكم العامة، والروافض أخذوا قول ابن سبا اليهودي إن عليا وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به مثل هارون مع موسى عليه السلام. فهذا يعني تأثروا باليهود من هذا المعنى. وكثير من عقائد الفرق الضالة إنما جاءت من اليهود أو جاءت من النصارى أو جاءت من المجوس. كذلك الطوائف التي يعني فيها الرقص تتدين بالرقص وتتدين بالغناء وتتدين بهذا، إنما جاءت أيضا من النصارى، من الترنم النصارى، وكذلك من البراهمة الذين يعني كان من طرائقهم أن الإنسان يتعب نفسه في البراري وفي الخلا وفي كذا حتى يدخل في الصفاء بزعمهم، والرهبنة التي هم فيها. فهذه إنما جاءت أهل الإسلام من غير أهل الإسلام، فتجد تشابه كثير، كثير من البدع التي وجدت في الفرق التي ينتسب بعضها إلى الإسلام إنما أخذوا ما ابتدعوه من غير المسلمين. كذلك طرائق أهل الكلام إنما أخذوا من يعني متكلمي اليونان، وهكذا. فتجد يعني أن كثير من المخالفات العقدية التي وجدت في الفرق المنتسبة للإسلام أن الأصل إنما جاءت من الكفار، من اليهود والنصارى ومن المجوس وكذلك من غيرهم من أهل الملل. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى أنها تشمل الجميع، تشمل اليهود وتشمل النصارى والمجوس وأهل الأهواء والبدع، فالآية عامة فتدخل فيها كل من فرق هذا الدين وأحدث في الدين وابتدع في الدين وخالف الدين وجعلوا الناس شيعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء، ليس منهم في شيء. فلا بد من الحكم بما أنزل الله. وأما يعني الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا ويجعل محله القوانين، هذا كيف يصح إسلامه وكيف يصح إيمانه؟ والله عز وجل يقول: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والإيمان هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا هو حقيقة الإيمان، أن يكفر الإنسان بالطاغوت وأن يؤمن بالله عز وجل. فالإسلام ليس فيه أحزاب وليس فيه جماعات. فهذه الآية فيها ذم وتحذير للمسلمين ولمن يحدث شر يعني أمرا في دين الإسلام ليس منه، بل الواجب رد المتنازع فيه إلى القرآن والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء، لاحظ في شيء نكرة في سياق الشرط، نكرة منفية في سياق الشرط، فتدل على أن كل ما تنازع الناس فيه سواء في العقائد أو في الأحكام في الأصول أو الفروع يجب رده إلى الله، يعني إلى كتابه أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حال حياته أو إلى سنته بعد مماته. ولذلك يقول ابن القيم: ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما حالنا الله عز وجل إلى ذلك. فيجب أن يكون الميزان الذي توزن به الأعمال والاعتقادات هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم سلف الأمة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
أي نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهم أنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. يعني جزاء الذين فرقوا الدين وفارقوه أنهم تسود وجوههم يوم القيامة، والذين دخلوا في الإسلام وأخذوا بجميع الإسلام تبيض وجوههم يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ووجد الناس متفرقين مختلفين يعبدون آلهة شتى، فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده وترك عبادة ما سواه. وجدهم متفرقين مختلفين لا يجتمعون على أمر، فدعاهم إلى الاجتماع على التوحيد والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق فيه. وجدهم لا يرون لمتبوع طاعة، وكل واحد أمير نفسه، فأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر، فبين لهم هذه الأمور. فاجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية التوحيد، وصارت لهم قوة وشوكة ومنعة، فذكرهم الله عز وجل بالحال التي كانوا عليها قبل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال إيش؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم حذر من الافتراق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني ذكر الحال التي كانوا عليها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حروب بعضها يستمر لمئة عام على أمور أحيانا قد تكون تافهة، وتستمر هذه الحروب وهذا التفرق وهذا التشرذم، ثم بعد كيف اجتمعوا على التوحيد على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحوا إخوة متحابين متآلفين يحب أحدهم ما يحب لأخيه، فجمعهم الإسلام الذي اعتصموا به فحصل لهم الفلاح والسعادة. وكل من اعتصم بهذا الدين واعتز بهذا الدين ونصر هذا الدين وعرف هذا الدين وعمل بهذا الدين ودعا إلى هذا الدين فإنه يكون من عباد الله المفلحين. ولذا ابن عباس قال لما ذكر الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي.
أي نعم، هذا حديث الافتراق رواه جمع من الصحابة، روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. هذا الحديث وإن كان خبر لكن كما قال العلماء متضمن للنهي الشديد، وأن أولئك تلك الأمم السابقة قد افترقت، يعني اليهود كانوا على ملة واحدة ثم افترقوا إلى 71 ملة، والنصارى كانوا على ملة واحدة ثم افترقوا على 72 ملة، وهذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار. قال: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. المقصود بهذا الخبر يحذر أمته صلى الله عليه وسلم من أن يصنعوا مثل ما صنعت الأمم قبلهم، حذو النعل بالنعل، يعني حتى يقتدون بهم بأقبح الأشياء وأتفه الأشياء، حتى إن كان منهم من أتى أمة علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، من يصنع ذلك. يحذر يعني النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالأمم السابقة التي لعنت بسبب تفرقها واختلافها وبعدها عما أمرت به. قال: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث: وتفترق هذه الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال والأقوال، توزن به الطوائف، توزن به الجماعات. فمن كان على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة، ومن ليس كذلك فيكون قد خالف هذه الفرقة الناجية وهذه الطائفة المنصورة. فهذا الحديث ينبغي للمسلم أن يعتني به غاية الاعتناء، وأن يعرف المعنى الذي دل عليه، وأن يحذر من أن يخالف ما دل عليه هذا الحديث. هذا الحديث الطوائف الضالة لم تعمل بهذا الحديث. الخوارج يقولون: نحن لسنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم، بل هم قاتلوا الصحابة، بل سموا قتالهم للصحابة خوارج. كذلك المرجئة يقولون: نحن نتكلم في شيء سكتوا عنه الصحابة. وكذلك المعطلة والجهمية، فإنهم ليسوا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنتأمل هذا الحديث في جميع المسائل، في جميع المسائل التي خالف فيها أهل الأهواء أهل السنة والجماعة، فإنها ناتجة عن أنهم لم يأخذوا بما دل عليه الحديث من أن النجاة إنما تكون فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. يقول المصنف:
قال رحمه الله: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي.
أي نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يعني هذه موعظة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان كافي شافي لمن أراد النجاة لنفسه. لما ذكر اختلاف أهل الكتاب على 72 فرقة وأن هذه الأمة ستختلف، بينا صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة وسبيل الفرقة الناجة الطائفة المنصورة، قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك قال المصنف عقب ذلك: يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياة، يعني يا لها من موضع من موعظة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبلغها لو كان في القلوب حياة لكانت تسعى إلى الجنة وما يقرب إلى الجنة، وتبتعد عن النار وما يقرب إلى النار. ومن أراد أن يبتعد عن النار فليتثبت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الواجب على الإنسان صاحب العقل صاحب البصيرة أن يبحث عن النجاة في نفسه، لنفسه أولا وقبل كل شيء، والنجاة هي في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم وافتراق هذه الأمة، ثم بين المخرج من ذلك وهو أن يكون الإنسان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المعتقد في المنهج في العبادة، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واضح وبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزهو عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على هذه المحجة البيضاء، ولكن دخلت الأهواء ودخلت الآراء ودخل الدواخل الكثيرة على الناس حتى أبعدتهم عن هذا الحق الواضح البين، فتفرقوا واختلفوا كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت الفرق المخالفة لأهل الحق لوجدت أنهم لم يعملوا بهذا الحديث ولم يجعلوا هذا الحديث ميزانا لهم، كما ضربنا لكم بالأمثلة، لجيت الخوارج مثلا هل أخذوا بهذا الحديث؟ لا، بل كفروا الصحابة قاتلوا الصحابة. لو أخذت نظرت في الروافض لوجدت أنهم كفروا الصحابة بدل من أن يستفيدوا من الصحابة. وهكذا المرجئة المعطلة الجهمية القدرية المتكلمة، جميع الطوائف التي خالفت الحق وخالفت السنة إنما سبب مخالفتها عدم الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني ذكر العلماء من قديم أن الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات هو الكتاب والسنة، لكن أن يكون ذلك بفهم الصحابة، هذا هو الميزان هذا هو الفيصل بفهم الصحابة. ولذا الله عز وجل ماذا قال؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار والذين اتبعوهم بإحسان. فالله رضي عن الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكذلك رضي عن من اتبعهم بإحسان. والله أمرنا كما ذكرنا في أكثر من موضع بأن نقتدي بهم، واتبع سبيل من أناب إلي، الله عز وجل يقول والصحابة كلهم منيبون إلى الله، كما ذكر ابن القيم قالوا كل من الصحابة منيب إلى الله ويجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. ثم كيف حذر الله عز وجل من يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل وأولى المؤمنين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يؤكد ما جاء في القرآن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق واختلاف الفرق، ذكر من هذه الفرق الفرقة الناجية، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذا قال المصنف رحمه الله تعالى: يا لهذه الموعظة لو وافقت من القلوب حياة، لأن الوحي يحيي القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنته وكذا قبل ذلك ما جاء في القرآن، فإنه الذي تحيا به القلوب. فالذي يريد النجاة لنفسه لا يفرط في هذا الأمر، بل يجب عليه أن يسأل ويبحث ما هو الحق، لأنه كما قيل: اعرف الحق تعرف أهله. لكن إذا ما عرفت الحق كيف تعرف أهله؟ نعم.
قال رحمه الله: ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية.
نعم. يقول: رواه أيضا هذا من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. قال: وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب يعني داء الكلب، الكلب المسعور، يعني إذا عض الإنسان فإنه يسري هذا الداء في جسم الإنسان ويدخل في دمه. قال: فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا الحديث يؤكد الحديث السابق، ويؤكد أن الأهواء تبعد الإنسان عن الحق ومعرفة الحق. ولذا قال عز وجل: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلا يقول في الحديث: فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يعني هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية التي حصلت، وفي التحذير، وقد ذكر بعد ذكر هذا الحديث حديث الأهواء بعدما ذكر حديث الافتراق، كما ذكر حديث الافتراق. ولذا يعني أهل العلم ذكروا في فهم هذا الحديث معنيين، أحد هذين المعنيين أن هذا عام في أهل الأهواء والبدع كلهم، إنه يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يدخل هذا الداء جسم الإنسان، وإذا عض الكلب آدميا أصيب بهذا الداء فيبقى يستمر في جسمه. فقالوا: الحديث يدل على أن أهل البدع عموما يتجارى بهم الهوى ويبقون مستمرين على بدعهم، ويحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب أو احتجز البدعة التوبة عن صاحب البدعة. الأمر الثاني من العلماء من ذكر أن قال أن المشاهد أن من أهل البدع من يرجع إلى السنة، وأن الخوارج الذين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهم كانوا 6,000، رجع منهم 2,000 رجعوا عما كانوا يعتقدونه وكانوا يرونه بعدما ناظرهم ابن عباس. وكذلك يعني ذكر العلماء أن هناك من أهل البدع من قد يرجع عن بدعته وذكروا أيضا الواثق الخليفة الواثق فإنه كان ينصر البدع وأهل البدع ثم بعد ذلك تاب من هذه البدع ونصر أصحابها. فيكون هذا الحديث الذي يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في أمة أقوام بعد ذكره الفرق أنه كالتخصيص لها, يعني بأنه سيكون منهم أقوام وليس كل أهل البدع, وإنما سيكون أقوام على هذا الوصف وهم الذين احتجز الله عز وجل عنهم البدعة عنهم التوبة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا كيف يميز بين هؤلاء وهؤلاء؟ فذكر بعض العلماء بعض الخصائص التي يميز بها صاحب البدعة الذي استمر على بدعته, وذكروا من ذلك المقاتلة لمن سواهم, أنهم يقاتلون من سواهم, يعني يقاتلون أهل الحق والنكاية بأهل السنة, هذا الذي يظهرونه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان والتاريخ مليء بقصص الخوارج وما عمله الخوارج وأهل الأهواء وأهل الأهواء بأهل السنة وأهل الحق. قوله في الحديث كلها في النار إلا واحدة, كلها في النار إلا واحدة ليس معناه أنها كافرة, يعني هذه الفرق, لكنها متوعدة بالنار. لماذا متوعدة بالنار؟ لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, يعني خذوا بجميع شرائع الإسلام بعقائده بمعاملاته بعباداته, ولكن هؤلاء لم يأخذوا بجميع ما جاء به الإسلام, أخذوا البعض وتركوا البعض وأولوا البعض وحرفوا البعض, فلذلك يعني استحقوا هذا الوعيد وتوعدوا بأن يكونوا من أهل النار. هذه من أحاديث الوعيد التي يذكر العلماء أنها تمر كما جاءت ولا يلزم منها أن يكون المتوعد كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الفرق, ولذلك العلماء ذكروا أن هؤلاء ينتسبون للإسلام, وكونهم متوعدون بالنار لا يعني أنهم كفروا وخرجوا من الإسلام, لكنهم متوعدون بسبب ما خالفوا فيه الإسلام, وليس المقصود معينا بعينه وإنما الصفات هذه التي توجد. فلا يفهم أحد أنه من توعد بالنار معناته كافر, لا, يعني أهل السنة والجماعة يرون أن كل من تسب للإسلام ومات على التوحيد ولو كان على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يقطع له يعني بالنار, ولو دخل النار فإنما يعذب على قدر ذنوبه إذا مات على التوحيد يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية, هذا تقدم معنا في درس ماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة, وذكر منهم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية, يعني طريقة أهل الجاهلية أن يحدث في الإسلام أمورا هي من أمور الجاهلية ويعمل بها وهو على الإسلام. ولذا الواجب يعني الحذر من مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم, والأخذ بهذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم ومن هذه الأمة, بين سبيل النجاة, قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما عليه أنا وأصحابي, هذا هو الميزان لتزم به الأعمال والاعتقادات والأقوال والطوائف والجماعات كلها توزن بهذا الميزان. فقربها وبعدها من الحق ومن الدين ومن الإسلام والإيمان هو على وفق موافقتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا نجد عبد الله بن المبارك الإمام الجليل يقول أصل الاثنتين وسبعين هوى أربعة أهواء، تشعبت الاثنتان وسبعون هوى من هذه الأهواء الأربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذه الطوائف الأربعة وهذه الفرق الأربعة هي الأصل للثنتين وسبعين فرقة التي جاء 73 فرقة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. إذا قدم أبا بكر، الخلفاء الأربع مرتبون في الإسلام على ترتيبهم في الخلافة، فإذا قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم يتكلم في الباقين إلا بخير. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله زكاهم في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم في سنته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يطعن فيهم يكون منافقا. أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أحدا يطعن فيه فأعرف أنه قد خالف السنة وخالف القرآن، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء أن معاوية رضي الله عنه كالستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحد طعن في معاوية إلا بعد ذلك يطعن في البقية. وهكذا فكان أئمة الإسلام يختبرون الإنسان بمعاوية، إن كان موقف من معاوية أن يترضى على معاوية ويترحم على معاوية وأنه يعني صحابي جليل خال المؤمنين كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير، لكن إن طعن فيه ولو بأدنى طعن فيكون قد هتك الستر الذي سينفذ من خلاله إلى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الإمام الجليل هذا الميزان: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان، لاحظ، قول وعمل، قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل واعتقاد. أن تقول بلسانك فتنطق بكلمة التوحيد، تقرأ القرآن، تذكر الله، وأن تعتقد بقلبك ما يجب عليك اعتقاده من الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، وأن تعمل بجوارحك، الصلاة والصوم والحج وهكذا. فقال: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كل أوله وآخره. إذا اعتقد هذا الاعتقاد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، الخوارج ما يرون الصلاة إلا خلف من يكون على معتقدهم، والجهاد مع كل إمام، لأنه جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام بر كان أو فاجر. الإمام كما جاء في صحيح مسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. فلذا نجد أهل السنة والجماعة يذكرون في عقائدهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام، وهو الذي ينادي به ويجيش الجيوش له وينظم الأمور، وهو الذي يدعو الناس إلى الجهاد. ولذلك قال هذا الإمام: والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة. أهل السنة يدعون للوالي حتى ولو لم يكن برا تقيا، يدعون لهم بالهداية والصلاح. يقول: فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره إذا رأى هذا المعتقد. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل، خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره، وهو صاحب سنة، وهو صاحب سنة. فلاحظت هذه الفرق الأربعة اللي هي أصل 72 فرقة، وأن الإنسان إذا اعتقد هذا المعتقد الذي ذكره هذا الإمام خرج من هذه الطوائف. قيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: متى يعرف الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال، إذا عرف من نفسه 10 خصال فهو من أهل السنة. إيش هي الخصال 10؟ سهلة ميسرة: لا يترك الجماعة، هذا أول شيء، لا يترك الجماعة، يعني يكون مع جماعة المسلمين، لا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الثاني. الثالث: لا يخرج على هذه الأمة بالسيف. الرابع: لا يكذب بالقدر، بل يؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. التي تليها: لا يشك في الإيمان، ما يشك في الإيمان، بل يكون جازم معتقد الاعتقاد الذي أمره الله عز وجل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لا يماري في الدين، الدين ليس فيه مماراة، بل يجب أن يكون صادق في تدينه، مخلص لله عز وجل، متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يترك الصلاة على من مات من أهل القبلة بالذنب، لا يترك الصلاة، يعني يصلي حتى على عصاة المسلمين طالما أنه مات على التوحيد. لا يترك المسح على الخفين، ليس المعنى أنه لابد يمسح، يعني يعتقد أن المسح على الخفين مما جاء في الإسلام، لأن في طوائف لا يرون جواز المسح، مع أن حديث المسح متواترة، يعني الإمام أحمد يذكر أنها فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فبعض أهل البدعة ما يرون تمسح على الخفين، بينما حديثها صحيحة وثابتة. أي نعم. لا يترك الجماعة خلف كل وال جار أم عدل، يرى الصلاة خلفه طالما أنه على الإسلام. فهذه العشرة يعني ذكرها هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله يعني ذكر في شرحه لهذا الكتاب كلاما جميلا يعني في هذا الباب على وجه الخصوص. يقول حفظه الله تعالى، يقول: هذا الكتاب، يقصد فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، يقول: هذا الكتاب كتاب عمل، يعني تطبيق، يقول: هذا الكتاب كتاب عمل يحتاجه طالب العلم في مواجهة أهل البدع وفي بيان الحق وفي بيان الحق. فالمؤلف يقول رحمه الله تعالى بين في هذا الكتاب هذا المنهج للحاجة إليه، الحاجة إليه يعني إلى هذا الكتاب القيم، كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام. يقول رحمه حفظه الله كلام للشيخ صالح: فالخرافيون القبوريون خاصة وأهل البدع عامة، إن قلت لهم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنتم عليه من بناء القباب على القبور وتعظيمها ومن الاستشفاع بالموتى والاستنجاد بهم؟ فسيقولون: لا. يقول: هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك القدرية والجبرية وأهل البدع كلها. يقول: فتمسك بهذا الحديث، الحديث الذي أورده المصنف لما ذكر فرقة 72 فرقة و73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: من كان عليها أنا مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول: فتمسك بهذا الحديث وسل المبتدع هذا السؤال، تقول: هذا الذي أنت عليه هل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ جواب باختصار: ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مدون محفوظ، مدون ومحفوظ، فتسأل أي مبتدأ ابتدع بدعة في الإسلام أيا كانت، تقول هل هذا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هو ما يستطيع يقول نعم عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه، لأنه سيعرف. إذا قال لا، قل طيب لماذا تفعل؟ لماذا تفعل؟ لماذا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم قل، الجواب للشيخ، ألا يسعنا ما وسعهم، يعني ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ألا نرضى بما رضوا به، ألا يكفينا ما يكفيهم؟ فهذه مسألة مفيدة، يقول في المجادلة بالتي هي أحسن. ثم ذكر حفظه الله تعالى فرق الشيعة وفرق الخوارج، وذكر يعني الفرق الكثيرة التي تدخل في 2 فرقة التي 73 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الحديث العظيم ميزان، يعني توزن به الأعمال والاعتقادات والجماعات، والجماعات أي جماعة من الجماعات توجد؟ أنت تسأل هذا السؤال، يا جماعة هذا الذي أنتم عليه هل يتفق مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ فيجب أن يكون الجواب إما الموافقة أو المخالفة. فإن كانت الموافقة فيقال إذن لا تختارون اسما تخالفون به الأسماء الشرعية الصحيحة التي جاءت بها السنة، وادخلوا مع أهل السنة ولا تحدثون اسما. إن كان المنهج يختلف فلا تنفع الأسماء، يعني إذا كان المنهج صحيحا لكن الاسم، هنا الأمر يتساهل فيه، فيقال بأن الأسماء الأمر فيها يسير، المهم في الرسم في المنهج. إذا كان المنهج يتفق مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهذا هو المطلوب، وإذا لم يكن كذلك فالواجب الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأن أي مسألة توجد في الدين، سواء كانت في الأصول في الفروع في العقائد في الفقه، يجب ردها إلى الكتاب وإلى السنة بنص القرآن. فإن تنازعتم في شيء كما ذكرنا نكرة في سياق الشرط، فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الشيخ الشنقيطي في الأضواء، يقول في شيء نكرة في سياق الشرط فتعم كل ما تنازع الناس فيه، سواء كان في الأصول ولا في الفروع في الفقه في العقائد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الرد إلى الله هو إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وذكرنا لكم كلام من القيم، يقول لو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك. إذن لما أحالنا علمنا أن في ذلك ما يكون فيه الشفاء، ما يكون فيه ما يرفع هذا الذي يختلفون فيه الناس، لكن يردي لأهله لأهل العلم وليس إلى كل أحد، لأن الله عز وجل يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاء الناس، النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل في هذه الآية عاب صنيع هؤلاء، إذا جاءهم شيء يتعلق بالسلم أو بالحرب نشروه وأذاعوه بدون أن يتثبتوا ويتأكدوا ويعرفوا حقائق الأمور. قال ولو ردوه إلى الرسول، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وإلى سنته بعد مماته، لعلمه الذين يستنبطونه، يعني يستخرجونه، وهؤلاء أهل العلم، لعلمه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا في الآية المقصود بها العلماء، لأنه قال لعلمه الذين يستنبطونه، يعني يستخرجونه من الاستنباط الاستخراج، الإنسان عندما يحفر البير إذا وصل الماء أقول أنبطت البير، يعني وجد الماء بعد التعب والجهد الذي يفعله. لا علمه الذين يستنبطونه منهم، فهؤلاء الذين يرد إليهم، فإذا رد إليهم هذا الأمر فإنهم سيبينون ما دل عليه القرآن وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب، إما أن الإنسان يعرف الحق بدليله وعنده القوة العلمية والأداة التي يستطيع بها معرفة العلم، هذا واجبه الأخذ بما دل عليه الدليل، أو لا يكون كذلك فواجبه أن يسأل أهل العلم الراسخين فيه. ولذلك نجد بعض العلماء لما فسر هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون، قال هذه الآية فيها قاعدة أدبية، وهو أن يردوا إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم، تسأل المختص فيما اختص فيه. إنسان مريض وين يروح؟ يسأل أي إنسان في الشارع ولا يروح للطبيب؟ حتى الطب نفسه الآن في طبيب قلب، في طبيب باطنية، في طبيب كذا، في طبيب كذا، هل العقل يروح لأي واحد؟ يروح للسباك ولا الكهربائي ويقول له أنا بطني كذا أو كذا أعطني؟ لا، ما يمكن. فيذهب إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم، فيرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه لسؤالهم عن العلم المتعلق به. الآن أصبح ما يتعلق بالدين والشريعة مشاع، كل يتكلم فيه، كل يتكلم فيه بدون أن يعرف الحدود التي يجب أن يكون عليها. أهل العلم كانوا يتورعون، وكانوا كل أحد يحيل إلى غيره لكي لا يقع فيما فيه مخالفة. الإمام مالك يسأل عن 40 مسألة ويجيب بـ4، يقول الذي جاء من أفريقيا ضربت أكباد الإبل إليك وتجيبني هذه الإجابة؟ لكن الإمام مالك إمام، ما يريد أن يتكلم في شرع الله بغير علم، وهو أعلم أهل زمانه وأفقه أهل زمانه، ومع ذلك ترك جملة من المسائل لم يجيب عليها. الآن عياذا بالله لو تجد في النت وفي غير النت النساء والأطفال والكبار والصغار، الكل يفتي والكل يتكلم، الكل يكتب، الكل يعترض، تجد كلاما لأئمة كبار مثل الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، سعيد الفوزان، وتفاجأ أحدهم يقول الشيخ الفوزان لا يناسب هذه المرحلة، لا حول ولا قوة. يريدون ماذا؟ فالله عز وجل عاب صنيع الذين يذيعون وينشرون ولا يتثبتون ولا يرجعون إلى أهل العلم ليأخذوا العلم عنهم. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر افتراق الأمم السابقة وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة، قال لما سئل عنها قال ما أنا عليه وأصحابي، هذه يكون ميزان تزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات والطوائف والجماعات، فيكون هذا هو الميزان الذي توزن به هذه الأشياء ويكون ميزانا صحيحا، لأنه كلام الصادق المصدوق، والصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو يعني صلى الله عليه وسلم كان بأمته رؤوفا رحيما، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، حتى ترك على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه تركنا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه خبرا. ويقول أحد اليهود للمسلمين إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف تدخلون الحمام وكيف تخرجون وكيف تفعلون، كل شيء علمكم. فهل يعلمهم هذه الأشياء ويترك العقائد وأصول الدين والأحكام؟ ما يمكن، ما يمكن. إنما المسألة تعود إلى توفيق الله عز وجل وإلى التقيد بأمر الله وأمر رسوله سبحانه وتعالى. وكما ذكر المصنف في الآية التي افتتح بها هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم يعني الإسلام، خذوا بجميع الإسلام، ما تأخذون بعض وتتركون بعض، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يجب أن تستسلم لأمر الله وأمر الرسول، لأن الإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. لماذا سمي مسلم؟ لأنه استسلم. استسلم لمن؟ استسلم لله عز وجل. عبد، عبد لمن؟ عبد لله، هذه أشرف العبودية. ولذلك كل من لم يستسلم لله ولأمر الله وينقاد لطاعة الله سيصبح عبدا لغير الله، شاء أم أبى، شاء أم أبى. ولجاء في الحديث: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، سماهم عبيدا. وإن كانت العبودية هذه تتفاوت في الدرجات، فإما أن يأخذ بأشرف عبودية وأشرف مقام وهو العبودية لله عز وجل. ما في مثل هذه العبودية بحال من الأحوال. أنت تسجد، هذه الصورة فيها ذل وخضوع، لكن لمن؟ لله. فأنت تذل نفسك لله وقلبك مطمئن ومتعلق بالله، مطمئن. كمال الذل مع كمال المحبة هذا لا يوجد إلا لله عز وجل. كمال الذل منك يا عبد وكمال المحبة لهذا الذي ذليت نفسك منه، لكن غير الله لا يمكن ولا يتصور بحال من الأحوال. حتى لو وجد ذل لا يوجد في القلب محبة لهذا الذي أذل الإنسان، لا يوجد. قد يذل إنسان إنسانا، قد يذل إنسان إنسانا ويستسخره ويجعله يفعل هذا الفعل، لكن في داخل في قلبه ما في محبة لمن أذى. لكن الله عز وجل هو الذي يكون له كمال الذل مع كمال المحبة. فأنت منشرح صدرك، يعني منشرح وقلبك مطمئن، لأنك إنما ذليت نفسك لله عز وجل وليس لغير الله. فلذلك الذي ذل نفسه لله يجب أن يبحث عن مرضات الله، يبحث عن الذي فيه نجاته. فقبل أن تبحث عن نجاة غيرك ابحث عن نجاة نفسك. فاسأل ما هو الحق، ما هو المعتقد الصحيح، ما هو المنهج السليم، بحيث أنك تسلكه وتستمر عليه وتسأل الله الثبات عليه. فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. إذا عرفت الحق ولزمت الحق فهذا هو الفوز الذي كنت الذي يجعلك من أهل الخير، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: ما المقصود كما يتجارى الكلب بصاحبه؟ الكلب هو داء الكلب، يعني الكلب المريض أو الكلب العقور، يعني يكون فيه داء مرض وفي لعابه، فإذا عض الإنسان دخل هذا الداء في الدم فدخل بقية الجسم، يتجارى بهم الكلب بصاحبه. كما أن الكلب هذا الداء يسري في الجسم كله، فكذلك الهواء إذا دخل قلب الإنسان فإنه يعني يشرب بحبه، وبالتالي يعني يتبع هواه. هذا المقصود أن يتبع هواه ويكون نظره ليس للحق وإنما لما تهواه نفسه. يقول: ما حكم قول المسلم بعد نزول البلاء: إني أكره الحياة؟ لا، هذا ما ينبغي. يعني عليه أن يقول: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهو يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر ويدعو بالدعاء الذي ورد. يقول الأخ هنا: ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ أول القاعدة هي حكم كلي يشمل جزئيات كثيرة، ما تسمى قاعدة إلا إذا كانت حكم كلي أو أغلبي، بحيث يندرج تحت هذا الحكم مسائل كثيرة سواء كانت أصولية أو فقهية. لكن القاعدة الفقهية مقيدة بالفقه، يعني في الفروع. يعني القاعدة الكلية الفقهية تشمل جزئيات كثيرة أو تشمل فروع فقهية عملية تدخل في هذه القاعدة الكلية. والأصولية تكون قاعدة أصولية تتعلق بأصول الاستدلال، كما أن الفقه يتعلق بالفروع والأصول تتعلق بأصل الاستدلال، فكذلك القواعد تكون القاعدة الفقهية تعني بالفروع الفقهية الجزئيات التي تندرج تحت قاعدة كلية، ولذلك يعرفون الكلية بأنها حكم كلي، القاعدة بأنها حكم كلي أو حكم أغلبي يشمل جزئيات كثيرة أو مسائل كثيرة. إن كان في الفقه يقال فقهية، وإن كان في الأصول يقال أصولية، لكن الفقه يتعلق بالفروع والأصول تتعلق بأصول الاستدلال. والأخ يسأل ما هو أفضل كتاب. أفضل كتاب هذا صعب، يحتاج تستقرئ الكتب وتنظر في مناهجها وكذلك ما تضمنته، لكن كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة له قواعد فقهية يعني معتبرة، ومن أفضل الكتب القواعد الفقهية قواعد ابن رجب والأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم. وهناك وكما ذكرت كل مذهب فيه قواعد فقهية فيه. وهذا الأخ يطلب طلب شرح كتاب متوسط في علم أصول الفقه. في بعض الأخوة المشايخ يدرسون أصول الفقه، وإذا صار عندنا وقت في المستقبل نرجو الله أن ييسر ذلك. يقول ما شروط مناظرة أهل البدع؟ يعني أهل العلم من قديم ما يناظرون أهل البدع، لأن المبتدع في أغلبهم يتبعون الهوى، فيكون فيه ضرر على الناس عندما يناظر صاحب الحق صاحب الهوى، خصوصا الذي لا يدرك يعني أبعاد الكلام أو مرامي الكلام. لكن إذا احتاج إلى ذلك واضطر إلى ذلك لابد يكون عند المناظر علم شرعي صحيح متقن في الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم، وكذلك يكون عنده معرفة بأصول أهل البدع وطرائق أهل البدع، بحيث أنه يستطيع أن يرد الرد العلمي الرد الشرعي إن احتاج إليه، وإلا إذا ما احتاج إليه فلا يفعل. لأننا نجد كثير عبر التاريخ أهل السنة والجماعة قد يؤلفون كتبا يردون على أهل البدع، لكن ما يناظرونهم أمام الناس لكي لا يتأثر من يسمع كلامهم بهم. يقول ما حكم بيع الجلابيات المطرزة؟ بالنسبة للنساء إذا كان هذه الجلابيات المطرزة تغطي المرأة تلك الجلابيات بعباءة وهي تخرج يكون ما فيه بأس، يكون النظر إلى اللبس هو يعني بدون تغطية ولا مع التغطية، فتكون هذه إذا كانت تغطى وتستر بالعباءة من فوق الغطاء الشرعي الصحيح ما يكون فيها محظور على هذا، لأن الأصل في اللباس بالنسبة للمرأة أن يكون لباسا ساترا محتشما ليس ضيقا ليس مجسما غير لافت للأنظار، فتتجنب المرأة المسلمة كل ما يكون فيه مخالفة لهذا الأمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.